هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها في العناوين الرئيسية. مئات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا بنابلس. القوات اليمنية تحرر مديرية الزهر بمحافظة البيطاء بعد معارك ضارية مع إرهابيي داعش والقاعدة. طهران تؤكد أن حدودها مع أفغانستان هادئة ولا يوجد ما يزعزع الأمن في هذه المناطق. وإلى التفاصيل، أصيب أكثر من 4 فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الصهيونية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك 30 إصابة بالرصاص الحي وأكثر من 60 بالرصاص المغلف بالمطاط، إضافة إلى 10 حالات الاختناق. كما شهدت بيت دجن بنابلس وقرية مسافر يطا بالخليل وترسلا بجنين وكفر قدوم بقلقيلية مواجهات مماثلة. وفي أم الفحم شاركت حشود من فلسطيني الأراضي المحتلة عام 48 في مسيرة رددت الشعارات الوطنية. وجاءت هذه المسيرة ردا على اعتداءات عناصر الشرطة والمستوطنين المستمرة في الشيخ جراح وسلوان والمسجد الأقصى. إلى اليمن، حيث نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية تحرير مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بعد معارك ضارية مع عصابات داعش والقاعدة الإرهابيتين. وأظهرت المشاهد تنفيذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية معاكسة بالتعاون مع أبناء المحافظة بعد التصدي لهذه الجماعات المدعومة بالطيران السعودي. وشنت القوات المشتركة هجوما من 4 محاور أسفر عن استعادة السيطرة على مركز مديرية الزاهر وعشرات المواقع في الضحاكي والصومعة. وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن العدوان مني بمقتل وإصابة أكثر من 100 من مرتزقته، بينهم قيادات، فضلا عن فرار آخرين، مشيرة إلى تدمير العديد من آلياتهم. للمزيد حول عمليات الجيش اليمني في محافظة البيضاء وتقدمه هناك، سنستمع إلى التقرير التالي.
الإعلام الحربي وزع مشاهد للعملية العسكرية الواسعة التي خاضتها القوات اليمنية المشتركة أثناء تحريرها مديرية الزاهر في محافظة البيضاء ضد جماعتي داعش والقاعدة الإرهابيتين المدعومتين سعوديا. المشاهد تظهر شراسة المعارك التي خاضتها قوات الجيش واللجان الشعبية في المنطقة. وأظهرت الصور قيام القوات المشتركة بشن عملية هجومية معاكسة بالتعاون مع أبناء محافظة البيضاء ضد الجماعات الإرهابية، وذلك بعد التصدي لهجوم الإرهابيين المسنودين جويا من قبل طيران العدو السعودي الأمريكي. وانطلقت العملية العسكرية من 4 مسارات وأسفرت في النهاية عن استعادة السيطرة على مركز مديرية الزاهر وعشرات المواقع في الضحاكي والصومح.
وتم السيطرة على المركز مديرية الزاهر، وبإذن الله قادمون إلى الحبج، وما بعد الحبج ولا يافع، وبإذن الله بعد من بعدهم لا أكارم.
احنا أبناء محافظة البيضاء نساند الجيش واللجان الشعبية.
القوات المشتركة بعد ساعات من المعارك دخلت مديرية الزاهر، ووفق المصادر العسكرية فإن الاشتباكات في محافظة البيضاء أكدت مقتل وإصابة أكثر من 100 من عناصر الجماعات الإرهابية، بينهم قيادات كبيرة، بالإضافة إلى فرار آخرين، وذلك إلى جانب تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم واغتنام أسلحة وذخائر كانت معه.
المكان الذي تواجد فيه مراسل ومراسلي قنوات العدوان كما شاهدنا مراسل قناة العربية والحدث الذي قام هنا أثناء سيطرة الخونة ومرتزقة العدوان قام بالتواجد في هذا المكان.
مراقبون أكدوا أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي قام بالاستنجاد بجماعتي داعش والقاعدة وقام بجلبهم إلى محافظة البيضاء بهدف إشعال جبهة الزاهر بغية حرف أنظار الجيش واللجان الشعبية عن مأرب وإشغالهم في جبهة جديدة من أجل تقليل حجم ضغط القوات المشتركة على مدينة مأرب، بالإضافة إلى محاولة الرياض تحقيق مكسب ولو إعلامي بعد الخسائر التي منيت بها على مختلف الجبهات. وأشار المراقبون إلى أن العملية العسكرية الخاطفة للقوات المشتركة أكدت فشل المخطط السعودي بحرف الأنظار عن مأرب، وأوضحت أن قوات الجيش واللجان الشعبية هي على أهبة الاستعداد على كل الجبهات.
نبقى في الشأن اليمني، حيث قال رئيس الوفد اليمني الوطني المفاوض أن السياسة الأمريكية المخادعة تنكشف أمام أي تحول ميداني تظهر على حقيقتها حين يسير الأمر في صالحها. وأضاف محمد عبد السلام أنه مع تصعيد العدوان بالبيضاء أعلنت واشنطن وقوفها إلى جانب من وصفتهم بمقاتل الشرعية رغم معرفتها بأنهم من عناصر القاعدة وداعش. ورأى أن أمريكا التي كشفت عن موقفها الاستراتيجي الثابت الداعم لأدواتها عبر تغيير خطابها التكتيكي المخادع ستغير من خطابها وستعود لحالتها السابقة المطالبة بالاستجابة للسلام ووقف إطلاق النار بعد هزيمة قوى العدوان في البيضاء. إلى أفغانستان، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن حدود إيران مع أفغانستان هادئة ولا يوجد هناك ما يزعزع أمنها. وأشار سعيد خطيب زاد إلى دخول عدد من الموظفين الأفغان إلى داخل الأراضي الإيرانية وقال لقد حصل ذلك بسبب الاشتباكات التي وقعت في جمارك إسلام قلعة وأبو نصر فراهي داخل أفغانستان. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين والقرارات واتفاقيات الحدود وحسن الجوار مع أفغانستان. تحدثت وسائل إعلام أفغانية عن وقوع مواجهات بين حركة طالبان والقوات الحكومية بقندهار ثاني أكبر مدن البلاد. وقالت قناة طلوع نيوز الأفغانية أن مسلح الحركة استولوا على نقطتي تفتيش بالمنطقة السابعة، فيما تحدثت وكالة نوفوستي الروسية عن امتداد الاشتباكات إلى محيط السجن المركزي. وحاكم ولاية قندهار أكد تراجع مسلح طالبان وقال أن الوضع الأمني في المدينة تحت السيطرة. وأفاد نبأ لاحق بأن طالبان التي تدعي سيطرتها على 85% من أراضي البلاد أعلنت استعدادها لبدء محادثات حول وقف إطلاق النار. حول مستجدات الأوضاع في أفغانستان نتابع هذا التقرير.
تطورات سياسية متسارعة كتسارع الميدان المشتعل هو الحال في أفغانستان التي تشهد معارك ضارية بين جماعة طالبان التي تتقدم سريعا على الأرض وبين قوات الحكومة الأفغانية. آخر تلك المستجدات الميدانية كان في إعلان الجماعة أنها باتت تسيطر على 85% من الأراضي الأفغانية.
نسيطر على معظم أراضي أفغانستان باستثناء كابل ومحيطها، وهي تشمل أكثر من 250 مقاطعة.
التقدم الميداني لجماعة طالبان حرك مواقف لدول الجوار الأفغاني، فإيران التي استضافت اجتماع الحوار الأفغاني سعت خلاله طهران لتكريس السلام في هذا البلد الممزق بفعل الحروب والتدخلات الأجنبية. لقد جددت الجمهورية الإسلامية استعدادها لدعم المفاوضات بين مختلف الأجنحة الأفغانية لحل وتسوية الأزمات الجارية، وقد أكدت طهران مجددا التزامها بالمساعدة في التنمية الشاملة لأفغانستان بعد إرساء السلام فيها. وعلى خلفية الأحداث الجارية، قالت الخارجية الروسية إن جماعة طالبان باتت تسيطر على ثلثي المساحة الحدودية الفاصلة بين أفغانستان وطاجكستان، وأضافت أن روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعمل بشكل حاسم لمنع وقوع أي عدوان أو استفزاز على الحدود الطاجقية الأفغانية. في الوقت نفسه أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن التطورات الأخيرة في أفغانستان تثير قلق موسكو إزاء خطر امتداد المشاكل إلى أراضي حلفائها بحسب تعبيره. والشهر الماضي أعلنت جماعة طالبان سيطرتها على شيرخان بندر، أبرز معبر حدودي بين أفغانستان وطاجكستان، واضطر حوالي 1000 جندي أفغاني إلى اللجوء إلى طاجكستان بعد معارك حادة. ومن واشنطن دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان، وقال إنه تم تحقيق الهدف الأصلي من غزو أفغانستان وهو القضاء على جماعة القاعدة. وحدد بايدن نهاية آب أغسطس المقبل موعدا لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وكانت جماعة طالبان أعلنت استيلاءها على إسلام قلعة، أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران، يقع في ولاية هرات في غرب البلاد. وعلى خلفية تلك التطورات طلبت الحكومة الأفغانية المساعدة من طهران في إعادة قوات حرس الحدود الأفغانية التي لجأت إلى إيران عبر معبر إسلام قلعة الحدودي عقب هجوم قوات طالبان. بدورها أعلنت إيران استعدادها لقبول هذا الطلب بدوافع ودية وإنسانية، مؤكدة أنها تعمل على إعداد رحلة مباشرة إلى العاصمة الأفغانية لإعادتهم.
قال رئيس الوزراء الإثيوبي أن سد النهضة بإمكانه أن يصبح مصدرا للتعاون بين بلاده وكل من مصر والسودان. وفي رسالة خاصة تهدف إلى طمأنة القاهرة والخرطوم، أكد أبي أحمد أن شعبي هذين البلدين لن يتعرضوا لضرر بسبب ملء السد، موضحا أن هذه العملية لن تأخذ سوى جزء صغير من تدفق المياه. يأتي ذلك بعد أن هدد وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن الجانب المصري سيدافع عن حقوق شعبه بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات بهذا الملف يجب أن تتم في إطار زمني محدد. هذا وكان مجلس الأمن الدولي شدد في جلسة خصصها للنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي على أهمية إطلاق حوار بناء بين أطراف النزاع الثلاثة، مصر والسودان وأثيوبيا تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. المزيد في التقرير التالي.
أكثر من 10 سنوات في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي ما بين أثيوبيا والسودان ومصر دون التوصل للاتفاق، مما استدعى الذهاب لمجلس الأمن والذي لم يأتي بجديد سوى الاستمرار في التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، ما أسقط في يد السودان ومصر اللذين لم يستعدا جيدا، فقط دعوات باتفاق ملزم وبرعاية دولية يقابله استمرار أثيوبي في بناء السد وبدء عمليات الملء للبحيرة.
السودان ومصر فشلوا في التركيز على نقطة أساسية، هناك نقطة أساسية وحيدة كان ينبغي التركيز عليها، ولكن عملوا مداخلات طويلة جدا لا أعتقد أنها في اختصاص مجلس الأمن. النقطة الوحيدة اللي كان مفروض يعني يركزوا عليها هي إيقاف الملح الثاني.
أثيوبيا تقول إن من حقها الاستفادة من مياه النيل وهي دولة منبع، والعدالة لا تستقيم في وقت ما تزال الأمهات في أثيوبيا يحملن الحطب في ظهورهن ويعيشن في الظلام. بالمقابل يرى مراقبون أن السودان كان يمكن أن يستخدم ورقة قانونية في الأرض التي أقيم عليها السد.
الخيار إنه المطالب باسترداد من شنغول التي أقام عليها السد لأنه ده مطلب قانوني، وسيبيا ما استوفت الشروط بموجبة منحت هذه الأرض، ولذلك في تقديري مفروض يكون الطلب وحشد قوات بأعداد ضخمة جدا داخل حدود السودانية. أنا ضد ضرب السد لكن تحشد قوات داخل حدودك عشان العالم ترسل رسالة للعالم وترسل رسالة لأثيوبيا.
الموقف المصري استبق جلسة مجلس الأمن بالتهديد باستخدام كل الخيارات بما فيها القوة العسكرية إذا نقص مخزونها من مياه النيل بسبب قيام السد، وهذا الخيار أصبح صعبا بالنسبة لمصر والسودان بعد الشروع في الملء الثاني لبحيرة سد النهضة.
بالتأكيد أيضا أن الخيار العسكري بالنسبة لأثيوبيا يصبح مرعبا، خصوصا في ظل الأوضاع أو الجبهة الداخلية الهشة في ظل أزمة إقليم تيغراي، في ظل أيضا نوع من الأصوات التي بدأت أيضا تتحرك في أقاليم أخرى على خطى إقليم تيغراي.
وبالرغم من التوصل إلى اتفاق في الخلافات الفنية والقانونية بين الدول الثلاث بنسبة تفوق 90% في المفاوضات السابقة، إلا أن التجاذبات السياسية والإعلامية بين الدول الثلاث ربما تطيح بأي اتفاق مستقبلا.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: مئات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت بنابلس. القوات اليمنية تحرر مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بعد معارك ضارية مع إرهابيي داعش والقاعدة. طهران تؤكد أن حدودها مع أفغانستان هادية ولا يوجد ما يزعزع الأمن في هذه المناطق. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أحبتي الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. ظل الشيطان تستمعون إليها عند 10:17، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليها عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق عند 12 تماما. بحرين الصمود تستمعون إليها عند 12:13 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 12:43. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:04، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:10. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، وحتى لقاء آخر، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم مجلس الأمن أداة أمريكية فقط، تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، كثير من قضايا الشعوب يتم شطب الحقوق فيها لأن إحدى القوى الكبرى أو عددا منها حولت مجلس الأمن إلى أن يكون مجرد أداة في يدها من خلال حق الفيتو ومن خلال التلاعب في التحالفات الأممية معها، سواء كانت على حق أو باطل حتى تحول هذا المجلس من خلال الفيتو إلى نقمة على الشعوب بدلا من أن يكون معبرا عن قضاياها وحقوقها وتطلعاتها المشروعة ومصالحها، وآخرها الفيتوات التي استخدمتها أمريكا ضد محاولات بعض الدول لوقف العدوان الصهيوني على غزة. في السنوات الأخيرة أكثر من غيرها أعزائي المستمعين، شهد مجلس الأمن كما هائلا من استخدامات الفيتو ضد الدول العربية والإسلامية، بينما أمريكا والكيان الصهيوني فهما محصنان ضد أي قرار دولي يتعرض لها ولو تلميحا لجرائمهما التي أزكمت الأنوف بما يعبر عن مصالح تلك الدول، لا عن المآسي التي كانوا سببا في حدوثها لشعوب المنطقة. وقد نالت فلسطين المحتلة طوال عقود كثيرة أكبر عدد من الفيتوهات من خلال أمريكا أو بريطانيا أو غيرهما لتدخل كل القرارات الأممية في حالة التجميد، وليصل الكيان الصهيوني إلى ما وصل إليه من تلاعب بالفلسطينيين ووطنهم وقضيتهم التي لا تزال من دون حل، أولا بعد 1948 ثم بعد 1967 والسبب مجلس الأمن. فمعروف أن الأمم المتحدة التي تطورت على نسختها الأولى عصبة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لا تزال تعمل بعقلية الدول الإمبريالية الكبرى المسيطرة على توجهاتها وقراراتها، وهو ما يجعل منها ومن مجلس الأمن التابع لها سيفا مسلطا على رقاب الأمم والشعوب الفقيرة والضعيفة، ومن دون أن يتم إجراء أي تعديل على حق الفيتو المحتكر في يد عدد من الدول، وكأنه حق أزلي تم اكتسابه بالولادة ثم بالوراثة. اليوم نحن في 2003 أيها الأحبة، ومع المتغيرات الهائلة والتحولات التي أصابت كثيرا من مناطق العالم ودوله، آن الأوان للاستجابة إلى أحد الفرضين. الأول، أن يتم إجراء تعديل هيكلي جذري للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإلغاء حق الفيتو المحتكر في يد عدد من الدول في العالم من دون غيرها خدمة لمصالحها أو أطماعها أو مشاريعها التدميرية في العالم. الثاني، أن تتحرك دول العالم من أجل تشكيل مجلس يضم قوى ما تم تسميته بالعالم الثالث، ومعها الدول الحيادية والمتطورة، وهي عموما غالبية دول العالم معا، ليكون هذا المجلس موازيا لمجلس الأمن المحتكر ومعبرا عن طموحات غالبية شعوب العالم، ويتم الانسحاب التدريجي من الأمم المتحدة بعد أن فقدت كل رصانتها الأممية وتمثيلها الحقيقي للشعوب، وبعد أن تحولت إلى أداة في يد الدول الكبرى حتى لم يعد لأمينها العام من وظيفة غير القلق. نعم، من الأمم المتحدة ومجلس الأمن أعزائي الكرام عنوان لزمن غابر بعد الحرب العالمية الثانية، رغم تفرعات مهامهما في العالم ما بين الصحة والتعليم والبيئة والثقافة والشؤون المجتمعية الأخرى كالإغاثة وتقديم الجوائز إلى آخره، وهي شؤون يتم التلاعب أيضا في حيثياتها وآليتها. ولكن طالما مجلس الأمن فيها على وجه الخصوص لا يعبر عن مصالح الشعوب، وبيده قرار الفيتو بحسب رؤية الدول الكبرى المتحكمة وحدها، فإن كل الشؤون الأخرى بإمكان أي مؤسسات دولية وعالمية القيام بها، وربما بتنظيم أكثر نزاهة وعدالة. إن مجلس الأمن الذي تحول كما قلنا إلى سيف مسلط على رقاب الشعوب، أن الأوان للتفكير العالمي والدولي في مواجهة هيكلته الراهنة برفض تلك الهيكلية التي لم تعد تخدم السلم العالمية والسلم الأهلية في دول العالم، وإنما هي تقوم بنقيض ذلك حتى أصبحت مأساة الشعب الفلسطيني واليمني وبقية شعوب العالم اليوم رهينة الفيتو، وكما كانت قبلها مأساة الشعوب الأخرى ومآسي شعوب ودول أخرى، بل تحول مجلس الآن إلى وظيفة ابتزاز الدول التي لا تملك حق الفيتو، مثلما لا تملك إمكانيات الهيمنة على القرارات التي يتم تسييسها بوحشية وبحسب مصالح هذه القوى من دون غيرها في العالم. على شعوب العالم أن ترفع الفيتو العالمي في وجه الفيتو 5 دول فقط تعتقد أنها المتصرفة في شؤون الأرض وما عليها، وخطابها للدول الأضعف وخطاب المتحكم بشؤون العالم. إذن أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز في لقاء اليوم، الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي، ما هي حقيقة تشكيل مجلس الأمن الدولي، وما هي أسباب اختصاص بعض دوله بحق الفيتو؟
طبعا هذا التشكيل كان في ظروف خاصة اقتضت الإرادات الدولية وظرف الدول الخاص لتشكيل مجلس الأمن الدولي، ولكن الذي تم أو اقترح عملية التشكيل وهي الإرادات الدولية الكبرى المتمثلة بالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي آنذاك، كانوا قد يعني منحوا أنفسهم حق الفيتو للدول 5 الدائمية في الأمم المتحدة، وهذا يدل على شيء، يدل تحكم هذه الإرادات الدولية في مصير مجلس الأمن. آخرين بنظر الاعتبار أن المبالغ الأساسية تدفع إلى مجلس الأمن لإفقاءات الأمم المتحدة وسوها من هذه الدول، وبذلك تهيمن على القرارات بشكل عام اللي صادر عنه، وبذا أفقدته أيضا قوته، لكن هي جزء من حالة التوازن الدولي في أي حالة من الأحوال. ربما في ظروف الحرب الباردة كانت بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة قد عبرت بشكل أو بآخر عن نفسها في هذا الصراع، مرة الاتحاد السوفيتي يضع الفيتو في وجه أمريكا، ومرة أمريكا تضع الفيتو في وجه الاتحاد السوفيتي، وهذا الصراع طبعا. وهنالك أيضا دول أخرى مثل الصين مثل بريطانيا أيضا لها مثل هذا الحق موجود، ولكن هذه البلدان أيضا منخرطة في أحد القطبين، فأفقدت مجلس الأمن قوته والهدف الذي تأسس من أجله.
طيب أستاذ محمود، يعني ما هي خطورة استخدام حق النقد الفيتو لصالح بعض البلدان دون الأخرى؟
هذا أولا سلب، يعني سلب إرادة الدول الأخرى. يعني الآن دول كثيرة في العالم لا تمتلك هذا حق الفيتو، ولكن لها حقوق دولية، ومن حقها في أي حالة من الأحوال أن يكون لها رأي، ولا يحق لمجلس الأمن بأي شكل ومن الأشكال أن يفرض الكثير أحيانا العقوبات والقرارات الدولية التي قد تؤذي دول أخرى ليس لها حق الفيتو. وعندما لا يظهر حق الفيتو ضد هذه الدول يكون قد تتلقى هذه العقوبات بشكل قاسي من تهم تفرضها الإرادة الدولية من دول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهذا يؤذي دولا كثيرة في العالم. وفعلا الكثير من القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن كانت قرارات جائرة بحق دول كثيرة في العالم، وصنعت لها الأذى والضرر، وكانت سببا ربما في انهيارها. وقوع العراق تحت البند السابع ربما هنن تفقد دول توازنها، فمثلا بعد 91 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبح الاتحاد السوفيتي ليس له قيمة واعتبار، تفردت الولايات المتحدة وأصدرت الكثير من القرارات بحق دول أخرى، وليس هناك من يقف في وجهها بدعوى الفيتو أو غيرها، وفقد العالم توازنه. وهذا هو الضرر الكبير الذي سابقا وقعت عليه الشعوب، والآن أيضا كثير من الشعوب تضررت بسبب هذا التفرد حق الفيتو إلى هذه الدولة ودول أخرى.
إذن أستاذ محمود، إذن كيف يمكن فهم تصاعد المطالبة بتوسيع حق النقد الفيتو ليشمل الدول الأخرى؟
هو هذا الموضوع فيه إشكال، يعني بأي شكل الإشكال فيه إشكال. أولا من كم عدد الدول؟ كم دولة ممكن أن نضيفها إلى مجلس الأمن؟ إذا أضفنا 10-15 دول، هذه الدول ليس هنالك من دولة ليس لها ميول إلى هذه الجهة أو تلك الجهة. وبذلك هو مجلس الأمن وحط الفيتو في هذا المجال هو مشكلة بحد ذاته، لأنه كم تستطيع أن تضيف؟ من هي الدول التي تضيفها؟ ومن هي ما هي السمات التي تتوفر بهذه الدولة في أن تضيفها؟ ثم هذه الدولة إلى أي يعني إلى أين تميل؟ إلى أي جهة تميل؟ إلى الصين؟ إلى روسيا؟ إلى أمريكا؟ هذا أيضا هو إشكال بحد ذاته. لذلك المقترح أنه تبقى على الجمعية العامة، هي دول كثيرة في العالم وهذه الدول لها حق التصويت، وعلى ضوء التصويت يتم العدد الأكبر هو القرار يصدر بحقها. أما أن تبقى القضية بهذا الشكل بحق الفيتو إلى جهة دولية، وحتى لو أردنا أن نضيف ما كان هذا العدد، من الذي يقيم هذه الدولة عن تضاف هذه الدولة؟ أيضا لا تستطيع عملية التصويت وضمن مواصفات معينة في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في الجانب عدد السكان. ما هي الصفات التي تتوفر بالدولة بحيث أن نضيفها إلى هذه الجهة أو تلك؟
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج ظل الشيطان، ونتناول فيه مجلس الأمن أداة أمريكية فقط. أعزائي المستمعين، إن مجلس الأمن يتعامى عن جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، فهو عودنا على إصدار مئات القرارات ضد الكيان الصهيوني والمئات صالح القضية الفلسطينية، إلا أن أي واحد من هذه القرارات لم يجد طريقه للتنفيذ. وهذه الأيام قرر هذا المجلس إنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات الصهيونية التي ارتكبتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة. فهل ينجح المجتمع الدولي هذه المرة في امتحان جرائم الحرب الصهيونية ويدين الكيان الاحتلالي الغاصب القاتل ولو لمرة في حياته؟ ففي بيان نشره عبر تويتر قال مجلس حقوق الإنسان إنه تبنى قرارا بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس. وعقد مجلس حقوق الإنسان الجلسة الاستثنائية بناء على طلب قدمته باكستان منسقة منظمة التعاون الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان ودولة فلسطين، وحظي الطلب بدعم أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء. ومع بداية افتتاح الاجتماع الطارئ، اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أن الضربات الصهيونية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب. وعربت باشليه عن قلقها البالغ إزاء العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جراء الهجمات العشوائية على غزة، وأضافت أن الضربات الجوية على غزة خلفت العديد من القتلى والجرحى من المدنيين وألحقت دمارا وأضرارا واسعة النطاق بالممتلكات المدنية. طيب، أما الآن فأستقبل الدكتور خالد صادق الإعلامي والمحلل السياسي من فلسطين. السلام عليكم أستاذ دكتور خالد صادق. يعني لماذا لم يطبق مجلس الأمن أي قرار ضد الكيان الصهيوني رغم مئات القرارات الصادرة بهذا الشأن؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد مجلس الأمن دائما ينحاز إلى الأقوياء، وتتحكم به الإدارة الأمريكية والدول القوية في المنطقة. مجلس الأمن مرتهن تماما بأمن إسرائيل وسلامتها، وبالتالي لا يستطيع أن يطبق أي من القرارات التي يتم التوافق عليها من المجتمع الدولي. وهذا إن دل فإنما يدل على أن مجلس الأمن هذا يحتكم إلى لغة الشريعة الغاب، شريعة الغاب التي تستند إلى قانون البقاء للأقوى، وهو يتعامل مع الأقوياء بانحراف كبير، ويحاول دائما أن ينحاز إلى صالح هؤلاء الأقوياء لأنهم هم الذين يسوقونه ويحددون سياساته، وبالتالي تجد دائما أن قرارات مجلس الأمن مرتهنة بالإدارة الأمريكية ومرتهنة برضا الإدارة الأمريكية، وهي دائما ما تحمي إسرائيل وتحمي الدول الباغية على حساب الدول الضعيفة والدول الفقيرة التي تعاني من أزمات خارجية وأزمات داخلية. ومجلس الأمن لم يكن يوما طرفا محايدا، وإنما دائما يحاول أن ينفذ سياسات الإدارة الأمريكية.
طيب أستاذ خالد صادق، يعني ما معنى استثناء أمريكا والكيان الصهيوني من أي قرارات موجهة ضد الجرائم التي يرتكبها هذان الطرفان؟
يعني دائما استثناء الإدارة الأمريكية واستثناء إسرائيل من قرارات مجلس الأمن يوحي بأن مجلس الأمن تديره الإدارة الأمريكية وتديره جهات صهيونية، ويوحي تماما أن هذا الأمن مرتهن ارتهانا كبيرا بإرادة الإدارة الأمريكية وإسرائيل. كثير من القرارات التي تم اتخاذها على مدار سنوات طويلة لم يتم تطبيقها خوفا من رد فعل الإدارة الأمريكية وخوفا من إسرائيل وحماية لإسرائيل حتى تبقى هي القوة الأكبر في المنطقة والتي تتحكم في المنطقة. يبدو أن المجلس الأمن يعتبر أن بقاء قوته مرهون ببقاء إسرائيل والإدارة الأمريكية، لذلك هو دائما يحاول أن ينحاز إليهما ويحاول أن يعمي عن أي قرارات تدين إسرائيل وتدين الإدارة الأمريكية، رغم أن جرائمهما واضحة ودائما هما دول باغية تعتدي على حقوق الآخرين. وبالتالي مجلس الأمن دائما يرتهن إلى الإدارة الأمريكية على اعتبار أنها هي التي تتحكم في السياسات العالمية، وهي التي تحاول أن تحدد المسار الذي يمكن من خلاله يعني إدانة أو عدم إدانة أي طرف مهما كان.
وقبل أن نختم هذا اللقاء نقول أعزائي الكرام، مع كل ذلك يشكك المراقبون بجدوى مثل هذه القرارات أو الخطاب، لأن مجلس الأمن هو ظل الشيطان الصهيوني الأمريكي الذي لا يتخذ إجراءات فاعلة وقانونية ضد الكيان الصهيوني. وسبق أن قرر المجلس عشرات لجان التحقيق بخصوص جرائم الاحتلال الصهيوني، إلا أن أي من هذه اللجان لم يفعل أو يمارس دوره بسبب التدخلات والمعارضة الصهيونية التي تحول دون أن تمارس هذه اللجان أعمالها بالشكل الصحيح والمناسب والمطلوب. كنتم وبرنامج ظل الشيطان، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تقدير واحترام لكل المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، نحييكم عبر برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، فأهلا ومرحبا بكم. مستمع الكريم، الإمام الخميني الذي انطلق بتجربته الرائدة صانعا ثورة خالدة في إيران، والذي أحدث هزة عالمية في عالمنا المترامي الأطراف حتى امتدت آثارها أقاصي الشرق والغرب، مزلزلا من خلالها كل حسابات الطغاة، كل ذلك أتى من خلال شجاعته الفائقة وجهاده الصادق ورؤيته الواضحة، فهي السمات التي تميز بها بين أقرانه، ومن هنا تناوله الشعراء وتجاوب معها بأسفارهم الخالدة وبتركيز فني رائع، رافعين من خلالها قيمة أدبهم، فنال دور الريادة بين الآداب الأخرى. وقصيدة الشاعر حسين الصالح واحدة من هذه الأغاريد الرقيقة، وواحدة من هذه الأصوات والصور والمعاني الإنسانية الحقة، حيث جعل عنوانها يا خيمة الأمة مثيرا فيه فاجعة الرحيل. فحسن اختيار العنوان خير دليل على رقة القصيدة، فلنستمع إليها. على وفاتك تجري أدمعي ودمي، فهل علمت مدى حزني وكم ألمي؟ وصرت أبحث عن عينيك في لغتي، فيا خميني ما أبقيت من كلمي. دفاتري أشعل الموت العظيم بها حرائقا من بقايا السيف والقلم. مدامعي صرع في محجر غلق، وصرخة الأرض لا تبقي لصوت فمي. أفتش الأرض عن بيت وعن وطن، وما تعبت وكانت ناقتي قدمي. وقد أبيت سوى عينيك لي وطنا، فكيف إذ تنام الآن يا حلمي؟ أخيمة الأمة الولهى تودعنا مراكب القلب إذ ترسو على القمم. ندبت دمعي فقد جفت منابعه، وكان قلبي يبكي الروح ملء دمي. أفورة الحقد ما ماتت لميتة، بقية الروح فانفضي أو انهزمي. إن المصغي لكلمات الشاعر حسين الصالح ومشاعره الجياشة والمضامين البليغة يحس بوضوح الدمج الفني رائعة بين المبنى والمعنى، فالشاعر تمكن أن يمتطي صهوة الشعر الرسالي بهوية وسيرة فنية مقتدرة، فالاتجاهات التي عبر عنها الشاعر تجاه الإمام تحوي اتجاهات حماسية وعاطفية مرتعشة برعشة البسالة والرجولة والبطولة، والتي من خلالها صنع الإمام فجرا إسلاميا جديدا للمستضعفين المتعبين. والمتتبع لمفردة الكوكب في الأبيات التالية يتجسد أمامه ذلك الفارس الدؤوب والبطل العملاق الذي امتلك شجاعة حيدرية وحسينية، تأبى التنكب والتقهقر والتراجع. فتعالوا مع هذا النفس الجديد لكلمات شاعر آخر عبر هذا التجوال والتطواف في قصيدته وعنوانها الفاجعة، حيث يروي الحادث المؤلم ويصف الرحلة التي أبحر فيها الإمام إلى خالقه راضيا ومرضيا بعد أن أدى ما يجب تأديته في سبيل نجاة الأمة. إذ لما شرق الدنيا ومغربها لما توارى في الترب كوكبها، إذ لما شرق الدنيا ومغربها لما توارى في الترب كوكبها، وكادت السبع الطباق معا تطوى وكاد الفناء يعقبها، والأرض في أهلها قد اضطربت وأوشك الاضطراب يقلبها، والناس في حيرة بأجمعها لم تدر في الأرض أين مذهبها، أوهت صفات الإسلام حادثة حق لكل الأنام تندبها، قد قصمت عروة التقى وعلى أفق سما الدين مد غيهبها. مستمعين الكرام، وبعد هذه الجولة الشعرية في روضة الشعر والشعراء، حيث التقطنا منها أبياتا شعرية لبعض الشعراء العرب الذين أسجوا آثارهم الأدبية للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نأتي على نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج، فإلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. إخوتنا المؤمنين، أخواتنا المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وطابت أيامكم بطاعة الله تعالى. أهلا بكم في رحاب كلمات الله تعالى، إذ هي الشفاء لكل داء والدواء لمن ليس له دواء. من لطفه جل وعلا أن تبلغنا كلماته فتقع أمام أعيننا وتطرق أسماعنا لننتفع بها وتكون السبب إلى مرضاته سبحانه وتعالى. وكان من تلك الكلمات الشريفة ما خطب بها حبيبه المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا أحمد، هل تدري بأي وقت يتقرب العبد إلي؟ قال: لا يا رب. قال: إذا كان جائعا أو ساجدا. حالتان يحبهما الله عز وجل في عبده المؤمن: ألا يمتلئ جوفه وألا يرى نفسه أمام ربه عظيما، فيكون صائما لله جل وعلا في سره وعلانيته، وذلك فيه الكثير من الإخلاص. ومن هنا يقول الحق جل جلاله في حديث قدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. وفي حديث شريف آخر: كل عمل ابن آدم هو له، غير الصيام هو لي وأنا أجزي به. فهذه العبادة أيها المؤمنون تكون بين العبد ومعبوده في شيء من السر، فتكون بعيدة عن الرياء. وقد أثر عن مولاتنا الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت: فرض الله الصيام تثبيتا للإخلاص. وإذا خلا جوف العبد أقبل قلبه على الله عز وجل أكثر فأكثر، فالصوم طاعة وعبادة، وهو يستلزم الامتناع عن كل محرم. فكما يكف الصائم عن الطعام والشراب وبقية المفطرات المادية، كذا يكف عن المفطرات المعنوية من الكذب والغيبة وإيذاء الناس وجميع المعاصي، فيطهر قلبه وتشف روحه، وينشغل بتلاوة القرآن والدعاء، وتهدأ شهواته ونزواته، فيتحكم العقل بسلوكه، فيجنح إلى الطاعات، وتعزف نفسه عن الذنوب والآثام، ويميل إلى مكارم الأخلاق. وأما السجود أيها المؤمنون في كل مكان، فهو عبادة أخرى يحبها الله تعالى من عبده المؤمن، إذ السجود طاعة فيها التواضع والتذلل بين يدي الله العظيم، وهي معراج القرب وعلامة الإيمان. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا يقرب من الله سبحانه إلا كثرة السجود والركوع. وسأل أحدهم الإمام الصادق عليه السلام: أدعو وأنا راكع أو ساجد؟ قال: نعم، أدعو وأنت ساجد، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ولكن ما معنى السجود يا ترى؟ سئل عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: معناه منها خلقتني، يعني التراب، ورفع رأسك من السجود معناه منها أخرجتني، والسجدة الثانية وإليها تعيدني، ورفع رأسك من السجدة الثانية ومنها تخرجني تارة أخرى. وفي حديث آخر قال سلام الله عليه: السجود الجسماني وضع عتائق الوجوه على التراب، واستقبال الأرض بالراحتين والركبتين وأطراف القدمين مع خشوع القلب وإخلاص النية. والسجود النفساني فراغ القلب من الفانيات والإقبال بكنه الهمة على الباقيات، وخلع الكبر والحمية وقطع العلائق الدنيوية، والتحلي بالأخلاق النبوية. عند هذا نفهم إخوتنا الكرام معنى قول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد. فالسجود حقيقة عالية، لو وفق لها العبد نال درجات من القرب إلى الله جل وعلا. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ما خسر والله من أتى بحقيقة السجود ولو كان في العمر مرة، وما أفلح من خلا بربه في مثل ذلك الحال شبيها بمخادع لنفسه غافل الله عما أعد الله للساجدين من أنس العاجل وراحة الآجل. ولا بعد عن الله من أحسن تقربه في السجود، ولا قرب إليه أبدا من أساء أدبه وضيع حرمته بتعليق قلبه بسواه في حال سجوده. فاسجد سجود متواضع ذليل علم أنه خلق من تراب يطأه الخلق، وأنه ركب من نطفة يستقذرها كل أحد، وكون ولم يكن. وقد جعل الله معنى السجود سبب التقرب إليه بالقلب والسر والروح، فمن قرب منه بعد من غيره. ألا يرى في الظاهر أن لا يستوي حال السجود إلا بالتواري عن جميع الأشياء والاحتجاب عن كل ما تراه العيون؟ كذلك أراد الله تعالى أمر الباطن. نعم، ونبقى مع السجود، فنرى أن كل شيء خاضع ساجد لله جلت عظمته، وقد صور لنا ذلك في كتابه الحكيم، فقال عز من قائل في سورة الرعد في الآية 15: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها والنجم والشجر يسجدان، وهي الآية 6 من سورة الرحمن. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، وهي الآيتان 48 و49 من سورة النحل. فإذا كانت الأشياء ساجدة لله جل جلاله، فما أحرى بالعبد وهو مخير مختار أن يسجد لربه طوعا عن علم وبصيرة وهداية، بل ما أولاه أن يطيل سجوده، ففي ذلك القرب إلى الله تعالى والتقرب إلى مرضات الباري والاستنان بسنة الأوابين، وسبب إلى ضمان الجنان عند رب العالمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: إذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار، وفي الصلاة لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس، لأن السجود خضوع، وأبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في عبادة، فإذا أراد أن يرتقي بتلك العبادة سجد على تربة الإمام الحسين عليه السلام، فالسجود عليها يخرق الحجب السبع. مستمعينا الكرام، يبدو أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء. شكرا لهذه المتابعة الطيبة.